للحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. حلقة اليوم من برنامج مع الشباب في منتهى الأهمية، إذ أنها تنقسم على مدار فقرتين. الفقرة الأولى حول أحداث التحرير بين النظرة والتحليل، والفقرة الثانية مع مجموعة من الشباب أطلقوا حملة ومشروع من خلال الفيسبوك بعنوان المشروع القومي لزراعة مصر. فأتمنى من جميع مشاهدينا الكرام أن يظلوا معنا طوال هذه الحلقة بإذن الله تعالى. أحداث التحرير نظرة وتحليل. أقول لمصلحة من أن تظل العلاقة بين الشرطة والشعب بهذه الصورة، وإلى متى الله أعلم. لمصلحة من أن تستثمر دماء الشهداء في هذه الفتن المصطنعة هذه الأيام. لمصلحة من أن يوجد من بيننا ثلة تنادي باحترام وتكريم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعدم محاكمته، متجاهلين ومتناسين كل هذه الأمراض المسرطنة المنتشرة في مصر، وأمراض الكبد وأمراض السكر إلى غير ذلك من هذه الأمراض، متناسين ومتجاهلين ذلكم الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل، متناسين ومتجاهلين كل الآفات الموجودة في البلد. لمصلحة من أن تكون كل هذه الأشياء في هذا الوقت الفارق والراهن الذي نعيشه في مصرنا الآن. يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة تحديدا أن أشرف باستضافة الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك.
أهلا ومرحبا بك، وشرفتنا ونورتنا في هذه الفقرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتك.
ربنا يكرمك.
مشاهدينا الكرام، في انتظار تواصلكم بإذن الله عز وجل على مدار الفقرتين. أستاذ محمود، لمصلحة من؟
يعني علشان نقول لمصلحة من، نرصد ما جرى. يعني اللي حصل يوم الثلاث ويوم الأربع، أعتقد أنه أولا ليس من صفات شباب الثورة. شباب الثورة احنا عارفينهم، كنا بينهم طوال أيام الثورة، عارفين أخلاقياتهم وعارفين تفكيرهم وحبهم لبلدهم. في الوقت اللي كانوا بيضربوا فيه بالرصاص كانت ثورتهم سلمية وبيضاء، ما يعرفوش البلطجة ولا يعرفوا الاساليب،
رغم المحاولات التي دست فيها.
احنا شفناها يوم الثلاث يوم الاربع، دي مش اساليب ثوار 25 يناير.
تمام.
قراءه المشهد من اللي حصل قدام مسبيرو الى مسرح البالون الى اللي حصل قدام وزاره الداخليه في ميدان التحرير ينبئ على النتائج ويطرح اجابه حول من المستفيد ومن وراء ما حدث. الاشاعه اللي وصلت لأهالي الشهداء وأسر الشهداء المعتصمين أمام مسبيرو بتقول إيه؟ بتقول يا جماعة دول بيكرموا أسر شهداء الشرطة في مسرح البالون من قبل إحدى الجمعيات، كانت جمعية الوعد بالحق.
أسر شهداء الشرطة.
أسر شهداء الشرطة. فالناس استثيروا. إحنا بقالنا 5 أيام معتصمين هنا جايين نطالب بحقوقنا، وبعدين لما يبدأ يكرموا أسر شهداء الشرطة. آخرين قالوا الله دول بيكرموا أسر 10 شهداء وانتوا فين؟
تمام.
واختاروا العشر شهداء على اي اساس؟ ما كلكوا شهداء، كل اولاد كل ماتوا شهداء. فخرج بعض اهالي الشهداء تحركوا من عند مسبيرو الى مسرح البالون، معاهم حوالي 40 شاب مجهول الهوية اللي كانوا بيحرضون. في مسرح البالون حصل محاولة اقتحام بالقوة للمسرح، ولما الامن تصدلهم كسروا الحاجات، وحسب رواية 2 من اللي كانوا حاضرين ابلغوني انا شخصيا، الاستاذ محمد عباس المحامي.
تمام.
وده واحد من اللي كانوا مشرفين على الاعتصام بتاع مسبيرو، وتحرك مع الاسر من عند مسبيرو لغاية مسرح البالون. والاخ احمد رمضان، وده شقيق احد شهداء الثورة، وهو نفسه من مصاب الثورة، كان حاضر ضمن العشر اسر المكرمين داخل مسرح البالون. حسب روايتهم ان في مجموعات غريبة عن شباب الثورة وما لهمش علاقة باسر الشهداء نهائيا هم اللي قاموا بهذا العمل، كسروا المسرح، سرقوا مقتنيات من المسرح اخدوها وجريوا بيها، وركبوا عربتين ميكروباص كانوا واقفين قدام المسرح جريوا بيهم.
يعني عملية مخططة ومرتبة.
بعد ما حصل اللي حصل، فوجئ اهالي مسبيرو اهالي اسر الشهداء بناس جاية تقول لهم، شباب جايين يقول لهم ايه؟ الحقوا ده حصل انه أخذوا أم واحد من الشهداء وضربوها وعذبوها واعتقلوها وفي واحد تاني قال لهم ده في اتنين ماتوا كل من أسر الشهداء
للاستثارة يعني
إزكاء الفتنة. والأخطر من كده إن بعض هؤلاء الشباب الغرباء عن أسر الشهداء أخذوا صور الشهداء اللي منسكينها أسر الشهداء وجريوا بيها باتجاه ميدان التحرير ووزارة الداخلية على اعتبار إنه يقولوا إن إحنا أسر الشهداء. وبدأت منذ هذه اللحظة الاشتباكات اللي حصلت عند وزارة الداخلية والتمرد اللي حصل في ميدان التحرير. الوقائع لما تيجي تربطها ببعضها أولا شباب الثورة ما بيستخدموش المولوتوف أبدا قنابل المولوتوف عمرهم ما استخدموها. شباب الثورة ما بيمسكوش في ايدهم سنج ولا مطاوي ولا سيوف زي ما احنا شفنا ولا مسدسات زي ما احنا شفنا في الصور. إذن العمل ده مين؟ العمل ده لابد أن يكون عنصر من عناصر الثورة المضادة.
تمام.
لابد أن تكون جماعات منظمة مرتبطة بتوجيه محدد ومعين ان اطلعوا خربوا لنا الثورة. دلوقتي الهدف هو ان يخربوا في الثورة. طيب قد يصور السؤال او سؤالين. اسر الشهداء لو كانوا عايزين يعملوا مثل هذه الاعمال طب اشمعنى اختاروا اليوم ده عشان يعملوا فيه وهم بقالهم فترة من الوقت 5 أيام قدام مزبيرو وايام طويلة سابقة ما اخدوش حقوقهم فعلا من الدولة لكن ما عملوش ده ليه؟ ما عملوش. نمرة 2 لماذا يحدث هذا التصرف يوم الثلاث اللي صدر فيه حكم محكمة القضاء الإداري بحد المجالس المحلية؟
هناك ربط يعني
أسئلة مشروعة لازم نطرحها عشان نفهم خلفيات ما يحدث وبعد ما يحدث لازم ندرس المسائل بنوع من التحليل العميق.
تمام.
نربط الأشياء ببعضها حنوصل للنتيجة.
إذا حدث في هذه النقطة تحديدا ما أفهمه من كلام حضرتك استثمار لدم الشهداء
زي ما هناك غضب من فلول الحزب الوطني على حل الحزب الوطني زي ما هناك غضب 55 خد بالك 55 ألف عضو مجالس محلية على مستوى الجمهورية كانوا هم مستفيدين بكل المزايا ومسيطرين على كل حاجة والمحليات دي كلها أو معظمها عشان ما نظلمش كل الناس فاسدة. المزايا دي لما هتروح هيسأل هؤلاء الناس قد يحولوا لمحاكمات وهم شايفين كبارهم ورموزهم الكبار موجودين في تورالاند فبالتأكيد دول بيتحركوا وعناصرهم الأخرى بيتحركوا خاصة أنه في اتجاه حسب توصيات مؤتمر الرفاق القومي وغيره بحظر من عملوا في الحزب الوطني في الفترة اللي فاتت لمدة 5 سنوات على العمل السياسي.
تمام.
منعهم ممارسة العمل السياسي 5 سنوات قادمة. يبقى لازم نعرف ان هؤلاء الناس بيفكروا واللي بيشوف اللي بيحصل عند مصطفى محمود بيرحين والآخر اما نشوف عناصر تطلع ترفع صور مبارك وتدافع عنه وتهتف له في الوقت اللي مبارك اضر مصر ورجع مصر سنوات للخلف على مدى 30 سنة. احنا لم نتقدم خطوة بل بالعكس انتشر الفساد والرشوة والمحسوبية والواسطة ودمرت صحة المصريين وكرامتنا أهينت في الخارج. المصري سعره رخص برا بسبب هذه السياسات الضعيفة. قدام اليهود قدام الإسرائيليين تحولنا إلى مستسلمين وخانعين. قدام الأمريكان أصبحنا نأتمر بأمر الأمريكان نحقق كل أهدافهم.
البعض يا أستاذ محمود في خصوص هذه النص تحديدا يرى من خلال صفحات الفيسبوك وأيضا موجودة على عدد من المواقع أننا إحنا لما تكلم بهذا الشكل على مبارك فإننا نجني عليه حقه يعني إن إحنا بنقول لا إن هو إن الراجل ما عملش أي حاجة كويسة في البلد وإن ده كلام غير حقيقي. وهناك ناس كما قلت في بداية الحلقة تنادي بتكريم هذا الرجل. برأيك هؤلاء الناس هل كما يقال عنهم أنهم مدسوسين في هذا الوقت الراهن أم أن هناك ناس لا يعني ممكن يكونوا ماشيين بعواطفهم؟ حضرتك شايف إيه؟
أنا شايف عشان لا نظلم أحد طبعا اللي بيحرك صاحب توجه وصاحب موقف وبيحاول يخلط الأوراق لأن مصالحه اتضربت.
تمام.
فلازم بيدافع عن مصالحه. لكن طبعا في ناس بتحرك بعواطفها بمشاعرها العادية وهم حسن النية لكن بينخرطوا في الطابور متصورين أن ده صح. احنا عايزين بس نخاطب العقلاء من هؤلاء الناس او الناس اللي بينضحك عليهم باساليب للاسف الشديد ماكره وخبيثه زي اساليب الحزب الوطني طول عمره والنظام طول عمره. يتكلم عن الديمقراطيه ويزور الانتخابات. يتكلم عن الحريه ويعتقل الناس. يتكلم عن الرفاهيه في البلد وياخد الناس يعذبهم جوه السجون.
هي عباره عن مسميات فقط.
كله كان عصر اكاذيب. المبيدات المسرطنه قضيه المبيدات المسرطنه اللي قعدنا نحارب فيها سنين طويله جدا. ولما المحكمه الدائره 19 بمحكمه جنايات شمال القاهره برئاسه المستشار احمد عزت العشماوي اللي توفى رحمه الله طلعت حكمها في قضيه يوسف عبد الرحمن بحبسه هو ورندا الشامي والعصابه اللي سرطنت مصر 10 سنوات. أوصت في نهاية حكمها أنه بعد ثبوت دور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق وأمين عام الحزب الوطني في منح تسهيلات خاصة ليوسف عبد الرحمن وآخرين بإدخال المبيدات المسرطنة والموافقة على إدخال هذه المبيدات، رغم أن لجنة المبيدات أكدت أنها ضارة ومدمرة لصحة المصريين، طلبت المحكمة بالنيابة العامة أن تحرك الدعوة الجنائية ضد يوسف وائل وتحضر التحقيق وتحاكمه على ما ارتكبه في حق المصريين. عدنا نصرخ سنوات يا جماعة صحة المصريين في خطر، الذي يحدث أصابنا أصاب المصريين بالسرطان وبالأمراض الكبدية والكلوية، والنهاردة لما تروح معهد الأورام وتشوف مئات الألاف من المصريين رايحين جايين، ده منين؟ ده منين؟ ده منين؟ المرضى على كل المستويات ده منين؟ ده منين؟ ده جراء هذه السياسات. فاللي بينادوا النهاردة بتكريم حسني مبارك، واللي بينادوا بالدفاع عن أو بدافع عن حسني مبارك، عليهم أن يتقوا الله في شعب مصر، اللي وضير في المرضى بتوعنا اللي موجودين في المعاهد السرطانية وغيره،
في وفي البطالة وفي عنوسة وتصدير.
أنا هذكر واقعة يا أستاذ عمر، هذكر واقعة ترد على كل اللي بيقولوا دول. إذا لم يكن الحاكم أو ولي الأمر حاسس بمشاعر شعبه وشاعر بمعاناة أهله ومرارتهم، لا يستحق أن يكون حاكم، بل لا يستحق الشفقة ولا الرحمة. وأضرب مثل واحد، 2006 في بداية فبراير لما غرقت العبارة السلام 98، نفس اليوم اللي كانت كل عيون المصريين داخل وخارج مصر بتبكي على 1030 مصري غرقوا في عز التلج في مياه سفاجة في البحر الأحمر، لما غرقت بيهم البخرة اللي جاية من السعودية على ميناء سفاجة، كان حسني مبارك وزوجته يستمتعون فرحا في نفس اليوم شكور. بمباراة كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة، وكان يهلل مع أن المصريين كلهم، مش هقول لك الغلابة ولا الغلابة اللي كانوا جايين بيشتغلوا في السعودية بيطلع عينهم علشان يوفروا لقمة العيش لأولادهم والأسرهم.
لا الأدب المتغربين أستاذ محمود، أنه قيل أنه تم الاتصال بزكريا عزمي لكي يصدر أمر من مبارك للقوى البحرية أن تتحرك، وكان نائم في هذه اللحظة وقال ما مضاش صحيح الوقت، وبناء على تأخير هذا الأمر حدث الحدث.
يعني أنا بقول لك لما يبقى ما فيش شعور، ده الناس انتظرت إعلان الحداد العام رفع الرايات السوداء، دول 1030 دول مش 5 ولا 10 ولا 1030 وميتة بشعة، يعني أكلهم السمك.
صحيح.
بالحصل إيه؟ تواطؤوا، سابوا ممدوح إسماعيل صاحب العبارة يهرب، وممدوح إسماعيل شركائه في السلطة اللي هم موجودين في السجن حاليا، شركائه في هذه العبارة وفي غيرها من العبارات. لما يكون هذا هو الوضع وتيجي النهاردة يا مواطن يا مصري وتقول نعفو ونسامح وعفى الله عما سلف، طب دم الشهداء دول مين يرجعوا؟
صحيح.
دم الأبرياء اللي راحوا دول مين يرجعوا؟ المرضى اللي كل يوم بنعاني، واحد تيجي تتكلم اللي ملهوش شهيد مش من حقه يتكلم، اللي ملهوش ضحية مش من حقه يتكلم، اللي ملهوش ابن عزف في السجون في عهد مبارك أشنع أنواع التعذيب، لا تقولي البستير ولا تقولي جوانتنامو، اللي كان بيحصل في العقرب واللي كان بيحصل في الوادي الجديد واللي كان بيحصل في وادي النطرون وفي هذه السجون، روايات بعد ما طلع المساجين السياسيين والمعتقلين السياسيين من داخل السجون يشيب من هولها الولدان. قل لي النهارده بقى باي منطق انت تطالب بالدفاع عنه؟
والادهى يا استاذ محمود ايضا في الغزه الذي يصدر الى اسرائيل لنعاونهم على ضرب اخواننا في فلسطين،
ده بقى جيل التخريب. حصار اهل غزه في حد ذاته
صحيح
على مدى سنوات، ومنعهم تماما من الخروج. انا مره خارج من غزه بعد الحرب، رحت قعدت 5 أيام هناك وانا خارج شفت اسر كاملة سيدات ورجال نايمين على الأسرة منتظرين على الحدود 4 أيام و5 أيام عشان يسمحوا لهم بالدخول للعلاج فقط، مصابين ومرضى، وكان النظام متجبر ويرفض دخول أي حد. طب فين أنت لا رفعت شعارات وطنية في الداخل، ولا رفعت شعارات عربية ولا إسلامية، ولا دفعت عن المصريين في الخارج اللي كانوا بيتهانوا في الخليج وغير الخليج، ولا دفعت عن العرب والفلسطينيين، ولا تبنيت قضايا، ولا عملت لنا كرامة في العالم كله، ومصر اللي كانت زمان في القمة انت نزلت بيها لسابع ارض.
طيب الان يا استاذ محمود الناس محتارة، لماذا لم يحاكم الرئيس السابق مبارك الى الان ورموز النظام الفاسد اللي هم الموجودين في السجن؟
انا مش عايز اقول مباشرة لماذا لم يحاكم، لكن انا عايز اقول رسالة واضحة. النهاردة لما بيتمسك شاب في الشارع معاه مطوة ولا معاه كذا او في خناقة صغيرة
الحين 6 أشهر
خناقة صغيرة، بياخدوه محاكمة عسكرية، بياخد 5 سنين و10 سنين و15 سنة ومؤبد كمان
في الحكم العسكري.
النهارده بيحولوهم محاكمات سريعه جدا وبيتحاكموا خلال 24 و48 ساعه
تمام.
ده ارتكب جريمة فردية. ده ارتكب جريمة في حق الوطن اللي دمر إمكانيات وقدرات هذا البلد على مدى سنين طويلة، اللي خرب اقتصادنا، اللي جوع أولادنا، اللي رمل سيداتنا، اللي يتم أطفالنا، اللي عمل كل هذه الجرائم يقعد في مستشفى شرم الشيخ هانئ سعيد مرتاح يتلقى أرقى أنواع العلاج، يحاكم بهذا البطء الشديد. حبيب العدلي كل يوم يروح المحكمة لما في الفترات المحددة وتؤجل بالأرض، وهو ده الاستثار بعض
الشهداء. البعض قال بعد محاكمته يقول كفاية عليه الذل اللي هو فيه. احنا الناس اللي عماله بتقول انه في مستشفى شرم الشيخ وفي الفخامة، هم بيقولوا ان كفاية الذل اللي هو فيه، يعني ده اشد عقاب.
واحنا نقول ان المعايير القانونية العادلة يجب ان تطبق على الجميع.
نعم،
يعني لو ده منطقك مع الاخرين اوكي، احنا عايزين منطق واحد،
تمام،
معيار واحد، لانه في النهايه ده انسان.
طيب ننتقل من الرئيس السابق مبارك، لان هناك اشاعه تقول ان جمال مبارك الان خارج السجن.
اولا ده خبر نشرته واحده الصحف الاسبوعيه على لسان احد محرريها، وهذا الخبر نفاه نفي قاطع اللواء النزيه جاد الله مساعد وزير الداخليه لقطاع مصلحه السجون، وقال ان هذا الكلام غير صحيح،
وان جمال
وعلاء موجودين في زنزانه رقم واحد في سجن مزرعه الطرح، وانا اصدق رئيس قطاع
مصلحه السجون. وانا قرات خبر امس في اليوم السابع ان هو قال انا مساعد ان احنا ننظر خلال رقابه المحامين يروحوا يشوفوهم بنفسهم.
انا عندي معلومات على انه موجودين، ما فيش حد بيخرج يعني، معلش. وبعدين حتى من باب الذكاء اللي خرجوه من السجن بالشكل ده، هل معقول هيطلع على كوبري 15 مايو ويركب عربيه خاصه ويبقى باين بشكله وملامحه؟ يعني برضه من العقل، يعني برضه احنا الاحترام عقول الناس يعني مطلوب.
تمام. طيب هناك ايضا خبر بيقول ان هناك خطه لنقل اداره الامن المركزي للقوات المسلحه.
هو ده كلام طبعا كلام اعلامي بيتردد في بعض الصحف ونشر في صحف اليوم ايضا مثل هذا الكلام، لكن انا بعتقد انه الداخليه لابد ان كلها زراعة. يعني احنا في غضب هناك تجاه الشرطه بسبب الرصيد السيء في نفوس كل المصريين، وهذا غضب مشروع من كل مصري، لان احنا ذقنا الامرين على يد ضباط المباحث وامن الدوله تحديدا خلال الفتره الماضيه. لكن هذا لا يعني ان انا اهدم جهاز مهم لحمايه الامن الداخلي. انا مش عايز اشغل الجيش المفترض دوره الاساسي المنوط بيه انه يحمي امن وطني من الخارج، واحنا الاعداء متربصين بينا خاصه في الفتره دي. شوف الاسرائيل على حدودنا بتعمل ايه. شوف ليبيا بتتمزق الان، وبالتالي اصبحت حدودنا مع ليبيا محتاجه قوه تبقى موجوده. شوف السودان الان ممزق لدولتين، المؤامره على مصر كبيره جدا. شوف سوريا فيها اخطار شديده جدا. يعني مصر النهارده محتاجه ان جيشها يكون حامي وساهر على حدودها، مش اغرقه في مشاكل الداخليه. ده هم الضباط والقياده العسكريه بيتمنوا اللحظه اللي سلموا فيها مقاليد الامر للسلطه المدنيه وهم يرجعوا لسكناتهم العسكريه. وده اللي احنا بنتمناه.
وانا ترى يا استاذ محمود ان هناك ما يعطل هذا يعني.
طبعا بالتاكيد هناك من يعطل. المؤامره نفسها اللي حصلت يوم الثلاث والاربعاء قدام مسبيرو، قدام مسرح البالون، وعند الداخليه، واشغال البلد بمشاكل داخليه من خلال هذه العناصر، ده جزء من محاوله تعطيل دور الشرطه عن تمارس مهامها. انهاك الشرطه باستمرار، قطع الطريق امام تطويرها، محاوله منعها من ان تسترد قوتها. احنا محتاجين ده، لان ده امني وامنك وامن كل مواطن على ارض مصر.
تمام. طيب هناك ايضا خبر بيقول ان هناك خبير عسكري يطالب المجلس الاعلى بتشكيل قوه تتبع قياده الجيش لمواجهه الطوارئ وانهيار الشرطه.
انا اعتقد ان هذا مطلب مشروع في الظروف الحاليه اللي احنا فيها.
جميل.
يعني مطلوب ان الجيش يلعب دور اساسي في السيطره على الاوضاع. يعني كفانا حاله البلطجه المنتشره في كثير من مناطق مصر، كفانا حاله الانفلات الامني، كفانا حالات الفوضى الموجوده في مناطق مصر المتعدده. مطلوب الجيش يتدخل، مطلوب الجيش يتدخل ويفرض بالقوه ويحسم الامر ويكمل جرائم ذات. يعني لو عملت احصائيه الفتره دي مقارنة بما كان في السابق، كم الجرائم البلطجة والإجرام في الشارع بتزيد بشكل
علني.
الناس مش آمنة النهاردة على نفسها. النهاردة السرقات زايدة جدا،
في أكتر من السيارة تتسرق قدام البيت وتصل
القتل والترويع.
عايز 15 أو 20 ألف عشان تاخد السيارة.
أنا صديق بيكلمني من يومين بيقول لي راكن عربيته في أكتوبر، دخل بس محل فول وطعميه ياكل سندوتش، طلع لقى العربيه مكسوره الازاز الرئيسي بتاعها، واخدين شنطه فيها فلوس ومشي بيها.
ده الادهى يا استاذ محمود ان ليا ابن عمتي زوجته توفت على طريق بورسعيد، فلما توفت خدوها للمستشفى عشان خاطر اجراءات الوفاه الى غير ذلك، وسابوا السياره مكانها، جم عشان ياخدوا السياره بعدها بساعتين ما لقوهاش. يعني حتى العبره والعظه بالموت غير موجوده.
اذا احنا في حاجه للامن يبقى موجود، في حاجة الأمن.
تمام. طيب أيضا هنا خبر بيقول أن 20 حزبا وحركة سياسية تدخل في اعتصام مفتوح اليوم في ميدان التحرير، وتعليق حضرتك أيضا على الجمعة التي سميت اليوم بجمعة رقبة العدل.
أولا هي جمعة الوفاء للشهيد قبل كل شيء طبعا، أو جمعة رقبة العدل، ولكن هي جمعة الوفاء للشهداء خاصة بعد اللي حصل اليومين اللي فاتوا، وشباب الثورة أو الشباب أو الداعين من ائتلاف الثورة لهذه الجمعة كانوا بيستهدفوا دعم أسر الشهداء، وهذا أمر مهم. أيضا في نفس الوقت يتوازن مع ذلك المطالبة بسرعة محاكمة العدلي. مش معقول يكون هو متهم بكم الجرائم الرهيب اللي قتل على أثر العديد من مئات من الشهداء. احنا عندنا أكثر من 800 شهيد، حوالي 833 قتلوا في الأحداث. فبالتالي مش معقول يفضل المسألة تمد وتمد وتمد، مطلوب فعلا الضغط. لكن الحركات اللي دعت، هو طبعا في حوالي 15,000 تقريبا موجودين دلوقتي في ميدان التحرير حسب التقديرات اللي نعرفها لسه من دقائق قبل بداية البرنامج مباشرة. العدد يعني معقول. الشعارات حضارية حتى الآن، صحيح في مطالبات مختلفة بالتحقيق والمحاكمة والمساءلة لكل من تورط في الأحداث الأيام الماضية، وأيضا بإسراع في محاكمة العدل وإنهاء الأمر، لكن في نفس الوقت
هل حضرتك مع هذا الاعتصام؟
عايز أقول ظاهرة مهمة. ظاهرة مهمة. أولا احنا محتاجين نشتغل، كفاية اعتصامات دلوقتي كفاية، عايزين نشتغل. البلد محتاجة يعاد بناءها. لكن عايز أقول الفرق بين دول بقى النهاردة شباب الثورة الحقيقي،
ما احنا نخاف ان يدس بينهم ناس اخرين.
لا حتى الان يعني قد ما كان في من يومين اشكال غريبه في الميدان، قد ما النهارده هم الشباب اللي احنا كنا شايفينهم في 25 يناير وما بعد 25 يناير.
تمام.
وده بياكد لك الفرق. وده اللي بيكشف ايضا ان البلطجيه ما دخلوش النهارده، لان الشباب مأمنين الميدان وحاطين حراسات امنيه خاصه على المداخل المختلفه من الشوارع، اللي جاي من قصر العيني واللي جاي من العامله من الرياض واللي جاي من قصر النيل واللي جاي من طلعت حرب.
تمام.
مأمنين، وبالتالي ما اصبحش فيه النهارده اي نوع من الخروج على النظام اللي شفناه، رغم الملايين اللي كانت بتبقى موجوده في الميدان كان النظام ده موجود. النهارده هذا النظام موجود. فانا مش عايز اقول ان انا مع الاعتصام، لكن انا مع حقوق الشهداء. انا ادافع عن حقوق الشهداء. انا اقف مع اسر الشهداء، انا اقف مع كل المطالب المشروع على شباب ورجال الثوره، أقف معهم بكل قوة، لأن دي قضيتنا، قضية بلدنا. لكن كل اللي بنطلبه أن الحكومة تستمع وتقرر وبشكل سريع، لكن لا تترك الأمور تتمادى، لأن ده في خطر على النظام وعلى الأمن وعلى الأوضاع في البلد ككل.
ربنا يسلم ويستر. ومعنا اتصال من نهلة من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أحييك الله أستاذ عمر، وبارك الله في ضيفنا الكريم.
جزاكم الله خيرا، تفضلي.
لو سمحت لي أستاذ عمر بهذه المشاركة، أقول بداية لمن ينادون بتكريم النظام السابق وعدم محاكمتهم، أقول لهم أفلا تعقلون؟ كثر الفساد بمصر وحلت البطالة فيها وتركها أهلها إلى بلدان المشرق والمغرب، وهذا في النظام السابق. طال أنين المرضى وكثرت هموم الفقراء، وعشنا زمانا طويلا في قلق وتوتر، وهذا في النظام السابق. أخذت أراضي مصر ونهبت أموالها واقتصرت على أفراد معدودة وتركوها مدينة، ضيق كثيرا على العلماء ومنهم من نفي خارج البلدان بلا أي ذنب، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كل هذا في النظام السابق، ثم بعد ذلك ينادي بتكريمه وعدم محاكمته. أليس منكم رجل رشيد؟ ينبغي أن نكون فطناء. وأسأل الله أن يرزقنا بما يشفي صدورنا ويقر
أعيننا.
السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا يا أختنا. أهلا ومعنا اتصال من الأستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي الكريم.
حيا الله الأستاذ عمر الحنبلي.
بارك الله فيك أخي الفاضل.
أشكرك على استضافة هذا الرجل المحترم.
جزاكم الله خيرا، شرفنا الأستاذ محمود.
ربنا يخليك.
شقيق الرجل الشريف الأستاذ مصطفى بكري.
ما كلهم أسرة مباركة.
وندعو الله عز وجل أن نرى السيد الأستاذ مصطفى بكري رئيسا لمجلس الشعب يوما من الأيام في مصر، في أول مجلس الشعب بعد الثورة إن شاء الله. سؤال للأستاذ محمود بكري، وأتمنى أن يجاوب عليه بعد ما أرجع قدام التلفزيون. لماذا لا يتعاون الأستاذ مصطفى بكري مع الأستاذ الصحفي نجد حسين في فتح ملف يوسف والي وما فعله في الشعب المصري؟ أتمنى من الأستاذ مصطفى بكري والأستاذ نجد حسين فتح ملف يوسف والي مرة ثانية، ولماذا لم يحاكم حتى الآن عاطف عديد الذي باع مصر برخص التراب؟
طيب تسمع الإجابة مباشرة من سمحوا.
نعم. أولا تحياتي ليك ولكل أهلنا في المملكة العربية السعودية من إخواننا المصريين والسعوديين أيضا، وهم أهلنا برضو وإخواننا. بالنسبة للموضوع يوسف والي والمدات المسرطنة، أنا كنت قاسم مشترك. أنا أصلا كنت مدير تحرير لجريدة الشعب في الفترة من 93 ل 96 دي الفترة اللي كانت جريدة الشعب بتشن فيها أعتى الحملات ضد يوسف والي وكنت أنا المسؤول عن الإشراف عن هذه الملفات وطبعا برئاسة تحرير أخونا الأستاذ مجدي أحمد حسين وكان عندنا زميلنا المحرر البارع مندوبنا في وزارة الزراعة هذا الوقت الأستاذ صلاح بديوي كان بيلعب دور كبير في هذا الملف ولما انتقلنا وعملنا جريدة الأسبوع احنا أطلقنا حملة ضد يوسف والي وضد الفساد في وزارة الزراعة وضد قضية المبيدات المسرطنة والحمد لله استمرت هذه الحملة لغاية سنة 2004 ولغاية ما وطيح يوسف والي من الوزارة.
تمام.
انا عايز بس اقول لاخي الكريم وطمنه ان الاستاذ مصطفى بكري تقدم ببلاغ موثق كامل ضد يوسف والي للنائب العام على موضوع المبيدات المسرطنة والبلاغ سيتم التحقيق فيه قريبا لمساءلته يعني لم يتوانى ابدا على اي فاسد ارتكب جرمه في حق الشعب المصري ولا على اي واحد ارتكب خطيئة في حق هذا الوطن بالعكس سنواصل وهو واصل وقدم وقام بواجبه وبدوره في هذا الموضوع ونتمنى ايضا من اخونا الاستاذ مجدي احمد حسين ان يقدم بدوره بلاغ اخر ايضا ضد يوسف والي لان جريدة الشعب في هذا الوقت كان لها دور كبير في محاربة يوسف والي بل بالعكس يوسف والي كان احد اسباب اغلاق صحيفة الشعب في نهاية التسعينيات لما حصلت المؤامرة الكبرى على المرحوم الأستاذ إبراهيم شكري رئيس الحزب وعلى أخينا الراحل الله يرحمه الأستاذ عادل حسين وأيضا أخونا الأستاذ مجدي أحمد حسين.
إيه نعم الله مستعان. طيب أستاذ محمود يعني وردت إلينا مجموعة من إيميلات كبيرة جدا بتتكلم على موضوع نجيب سويرس واللي حصل في الأيام الماضية وعايزين تعليق من حضرتك.
نجيب سويرس ليست هذه المرة الأولى اللي بيزج نفسه بها في أمور ديننا الإسلامي الحنيف.
إيه نعم.
منذ عدة سنوات نجيب ساويرس تحدث عن الحجاب لمن يتذكرون وهاجم الحجاب وقال أنه سوف يطلق قناتين قبل ما يطلع الأو تي في والأون تي في قبل ما يطلعهم قال حيث يطلق قناتين ستكون مهمتهما الأساسية هي محاربة الحجاب وقال أنا بندهش أنا شايف شوارع مصر بقت السيدات فيها زي اللي في إيران زي الشادور الإيراني اللي بيلبسوه وبيتحركوا بيه أولا هذا تدخل وقح كان في شأن أمر لا يخصه أنت رجل قبطي وما احترمنا لإخواتنا الأقباط لا يجوز لك أن تدخل في شأن إسلامي هذا دين الإسلام ويتحدث عنه أهل الإسلام هذا أولا ثانيا لما يعمل هذه السقطة الكبيرة بتاعت ميكي ماوس وتصوير اللحية والنقاب على هذه الشاكلة وبعدين لما الناس تتنبه وتقول له عيب اللي بتعمله ده يقول أنا كنت بهزر هو هل يجوز الهزار في الأديان؟
لا طبعا.
هل يجوز الهزار في قيم المسلمين؟ هل يجوز التندر على قيمي أنا كمسلم؟ هذا أمر طبعا مرفوض بالعكس أنت رجل مسلم.
صح الإجابة.
أنت رجل عامل حزب.
نعم. دفاع عن نفسه كمصيبة في حد ذاته.
أنت ده هو بالعكس كشف نفسه.
نعم.
أنا رأيي إن يوسف نجيب ساويرس هو واحد من العناصر الأساسية للأسف اللي بتلعب دور سيء في هذا المجتمع.
نعم.
اللي إحنا شايفينه منه ده إساءة واضحة ومتعمدة للإسلام وأعتقد إن حملة المقاطعة ضده هي أبلغ رد كان يجب إعلانه في مواجهة هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه في حق الإسلام والمسلمين
لذلك نحن ننصح مشاهدينا الكرام في حملة مقاطعة شركة موبينيل شركة الاتصالات المعروفة التابعة لنجيب ساويرس وهناك خطط مقترحة أو اقتراحات آتية واحد مقاطعة هذه الشركة مع الاتصال يعني قبل ما تقاطع الشركة تتصل بخدمة العملاء وتخبرهم أنك تقاطع هذه الشركة لما حدث من نجيب ساويرس اثنين عدم الرد على أي اتصال يأتيك من أي رقم تابع لموبينيل مع مراعاة أن ترسل رسالة لمن اتصل بك تخبره فيها أنك تعتذر عن الرد على هاتفه نظرا لما حدث من نجيب ساويرس وتنصحه بمقاطعة الشركة والاتصال عليك من خط آخر وأيضا توعية المشاهدين وتوعية إخواننا الأفاضل في كل مكان من خلال صفحات الإنترنت ومن خلال الحملات اللي بقت موجودة بشكل كبير ومنتشرة الآن في شوارع مصر أيضا مقاطعة كل قنوات نجيب ساويرس بما فيها البرامج اللي الناس بتقول إنها برامج هادفة مقاطعة قناة الأو تي في والأون تي في ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم وأن يسترنا جميعا
أنا عايز أقول حاجة بالمناسبة دي يا أستاذ عمر احنا في جريدة الاسبوع وانا كأسرتنا احنا كآلة بكري بما فينا من اولاد واخوة واقارب لما تهجم على الحجاب منذ عدة سنوات اخذنا قرار مباشر بمقاطعة موبينيل
99
ولغينا كل خطوطنا 012
ان شاء الله
وبدلناها بخطوط اخرى
احسنت
احنا اخذنا قرار عائلي كده وصحفي في الجورنال عندنا قلنا اللي بيحب البلد دي يقف ضد هزار بل بالعكس مش كده كان وقتها نجيب ساويرس في عقد بين شركة موبينيل وجريدة الأسبوع إعلانات الشهرية ثابتة 90,000 جنيه
إن شاء الله
إحنا لغينا العقد
ما شاء الله
يعني رغم احتياجنا واحنا جريده بتمول نفسها بذاتها، لكن خدنا قرار بالغاء هذا التعاقد الاعلاني ورفض ال 90,000 جنيه.
الموضوع مساله مبدا في الاول،
الذي يهاجم الاسلام بهذا الشكل والذي يتهجم على شان المسلمين والذي يتهجم على الحجاب لا يجوز ان نتعامل معه.
لنتصل به احد رجال الاعمال المعروفين المهندس حماده نصير، وفي الحقيقه انا اشيد بدوره، الراجل في شركته في كل ما يمتلك من شركاته وتحت منه عمال، قال لهم اي واحد معاه خط موبينيل هو او اي واحد من اهله انا مساعد اخد منه الخط واديله ثمن خط تاني اخر سواء كان في اتصالات او فودافون. يعني الرجل صح كان له موقف طيب في هذا الموضوع. طيب استاذ محمود بكري، هل تحب تضيف شيء في حلقه اليوم؟
انا احب بس اقول لشباب الثوره، الشباب النبلاء الذين غيروا وجه التاريخ في مصر، ابعدوا عنكم المندسين وخلي حركتكم وحركتنا حركه شعبنا منظمه. احنا عايزين نبني بلدنا، انتوا عملتوا اعظم تحول في التاريخ.
طب بس محمود، هل بالضروره ان تكون منظمه، ان تكون تحت قائد معين او تحت يعني لازم يكون في شكل مؤسسي للموضوع؟
مش شرط يكون في شكل مؤسسي، هي الثوره ما كانش لها راس.
تمام،
ودي من مزايا الثوره المصريه واسباب نجاحها، يمكن لو كان فيها رؤوس كانت اختلفت وتصارعت وفشلت، لكن الحمد لله تحقق النجاح. احنا مطلوب حققنا الخطوه الاولى في تاريخ الثوره، مطلوب نحقق الخطوه الثانيه والثالثه والرابعه بعدد بناء بلدنا، لان الشباب العاطل والاسر المحرومه والامكانيات الماديه والفقر المنتشر في بلدنا محتاج جهد كل واحد من هؤلاء الشباب ومن هؤلاء الناس ان يقف ويقول انا مصري انا سابني
ان شاء الله. استاذ محمود بكري، في الحقيقه حضرتك اضافه للبرنامج مع الشباب واضافه الى قناه الرحمه، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيك خيرا ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني، في نهايه هذه الفقره تحديدا اسف، لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريده الاسبوع، فجزاكم الله خير.
شكرا.
مشاهدينا الكرام، معنا فقره اخرى وهي فقره شباب اطلقوا مشروع من خلال الفيسبوك بعنوان المشروع القومي لزراعه مصر. في الحقيقه في هذه الفقره تحديدا هناك مفاجات تتعلق ايضا بشباب الصم والبكم على مستوى مصر. انتظرونا في الفقرة الثانية ولكم مني أطيب التحية. مشاهدينا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورحب بكم في الفقرة الثانية من برنامجي مع الشباب. كثير من شبابنا كانوا بيرسلونا على الفيسبوك وبيقولوا احنا زهقنا من الكلام، احنا عايزين مشاريع تكون فعلية على أرض الواقع، حد يعمل لنا دراسة جدوى وننطلق إلى أرض العمل. يعني مش كل شوية كلام واعملوا وسووا وعملات بقى كلها أمور وعضية وفي الآخر ما بنعملش حاجة. نسمع الكلام ده من زمان. في الحقيقة مجموعة من الشباب أطلقوا حملة ومشروع بعد ثورة 25 يناير من خلال الموقع الاجتماعي الفيسبوك، وسموا هذه الحملة المشروع القومي لزراعة مصر. يشرفنا ويسعدني في هذه الفقرة أن أرحب بالمهندس محمد قواشطي، فأهلا ومرحبا، شرفتنا ونورتنا. كما أيضا يسعدنا ويشرفنا أن أرحب بالمهندس أحمد حمزة، أهلا ومرحبا بك، شرفتنا ونورتنا في هذه الفقرة. وأيضا يشرفنا ويسعدنا أن أرحب بالمهندس محمد حمزة، أهلا ومرحبا بك، وأيضا بالمهندس حماده ابراهيم، شرفنا ورفعنا يا فندم، وايضا بالاستاذ محمد القصاص، اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، هذه الفقره تحديدا سنتكلم فيها عن هذا المشروع، المشروع القومي لزراعه مصر، والذي انطلقت منه مجموعه حملات. نتعرف على المشروع بدايه من الباشمهندس محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا شرفنا ان احنا موجودين هنا في قناه الرحمه، وشرفنا اكتر ان احنا نكون موجودين في برنامج مع الشباب.
تسلم يا فندم.
لان الحمله بتاعتنا اصلا هي حمله مصر 2011 بدون حرق قش رز، تبناها المشروع القومي لزراعه مصر على الفيسبوك.
جميل.
ده مشروع هدفه الاساسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات الزراعيه ومتعلقاتها. تبنينا الحمله من حوالي 40 يوم تقريبا مع بدايه زراعه الرز.
تمام.
احنا ما انتظرناش لغايه لما تحصل الازمه وبعد كده نفكر فيها. احنا ابتدينا مع البدايه، مع بدايه الزراعه احنا ابتدينا
في الموسم ده.
الوزاره حددت حوالي 1.1 مليون فدان، ولكن اللي اتزرع ممكن يكون الكميه اكبر كتير من اللي حددته الوزاره.
تمام.
فاحنا بنتوقع ان هيكون مشكله قش الرز هتبقى مشكله عويصه السنه دي بالذات
مع الانفلات الامني الموجود بقى.
بالزبط.
الناس زرعت بشكل اعلى واكبر في موضوع الرز تحديدا.
بالظبط. وخصوصا ان وزاره الري حددت غرامه على كل فدان حوالي 2500 جنيه، ده دليل ان وزاره الري حاسه ان الموضوع بقى كبير جدا. واحنا حاسين ان بعد حوالي 56 يوم هيبقى فيه حصاد القرص وقش الرز.
تمام.
فاحنا تبنينا الحمله ديت، وتبنيناها في غالبا في كل محافظات الدلتا، لان الدلتا حوالي
منتشر فيها زراعه الرز.
بالظبط، حوالي مليون فدان تقريبا زراعه رز
ان شاء الله،
وان شاء الله رب العالمين. واحنا ما عندناش مشكله في الارز، يعني احنا عندنا اكتفاء ذاتي تقريبا من الرز. يعني الكميه اللي بتزرع في مصر تكفي الاحتياج المصري، لكن احنا مشكله كلها في التخلص الامن من قش الرسل. تبنينا الحملة ديت ونزلنا بعض المحافظات وبدأنا نعمل حملات توعية
للفلاحين.
للفلاحين.
فلما نزلتوا وكلمتهم على الفلاحين كان موقفهم إيه لما قلت لهم؟
والله إحنا صدمنا. لأن الناس بتقول لك تعالى ممكن خد الفدان من عندي. خد عليه 200 جنيه وشيل قش الرز. هو مش عايز يحرقه. هو الفلاح مش عايز يحرقه.
بس مش لاقي مكان يوديه.
بس مش لاقي مكان ومش لاقي مساعدة. حملتنا.
طب ما الحكومة فرضت غرامة على موضوع حرق قش الرز ده. ما كانش شافت لهم البديل؟
لا هو إحنا فكرنا في البديل لأن البديل حوالي 10 أو 15 مشروع. ينفع إن الشباب الصغير واحنا برضو في برنامج مع الشباب احنا بنخاطب الشباب.
جميل.
ينفع ان الشباب 4 أو 5 أفراد يقدروا يعملوا مشروع من المشروعات ديت. اعتقد ان الاستاذ حماده والمهندس حماده يقدر يعني يفصل شويه المشروعات اللي احنا ممكن نتكلم.
ان شاء الله هنروح له لكن عايز اتكلم معاك انت لما نزلت للفلاحين انتوا كمجموعه واتكلمتوا معاهم في حملتكم لتوعيه الفلاحين في موضوع حرق قش الرز كان كلامكم معاهم عباره عن ايه؟
احنا كلامنا معاهم ان انتوا عايزينكم تنتظروا شويه. احنا بادئين بدري قوي احنا بادئين مع الزراعه بادئين 99 يوم. احنا خطبنا وزاره البيئه خطبنا وزاره الزراعه خطبنا المجالس المحليه بان احنا يا جماعه احنا ادونا الحصر واحنا نقدر نشتغل. ادونا حصر الافدنة اللي موجوده عندكم ادونا حصر الناتج من قش الرز اللي موجود ادونا حصر المكابس ادونا حصر المصانع الموجوده. احنا الجروب الوحيد اللي بيمد ايديه للدوله. احنا الجروب الوحيد اللي بيمد ايديه لوزاره الزراعه. كل الناس بتاخد من وزاره الزراعه.
احنا جاهزين للشغل.
احنا جاهزين للشغل وخصوصا ان احنا معانا قوه جباره جدا قوه الصم والبقر.
وانتوا جميل وده يمكن مفاجاه حلقتنا النهارده ومفاجاه الفقره دي تحديدا. انتوا بتقولوا للحكومه احنا جاهزين نساعدكم بشكل تطوعي.
تمام بشكل تطوعي خالص
كده.
تمام.
طب ايه رايك نروح للفلاحين نشوف ارائهم ايه في موضوع حرق قش الرز ده ونرجع تاني؟ اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
أهم قضية هو تلوث الهواء طبعا ضار جدا بالنسبة لصحة الإنسان وبيقلل من كفاءته في جميع الأنشطة وطبعا بيصيب بالأمراض الصدرية وجايز كلنا بالعاني من هذا الموضوع في هذا في هذه الفترة.
هو بدل ما يكلف نفسه شيل لا بيحرقه زي ما هو وخلى أرضه يشوف مصلحته تاني يوم
أرض مخلي أرض مية مية.
أنا عندي طبعا والدتي عندها 80 سنة وعندها حساسية على صدرها بتعاني منها ويوم ما حد بيدخن حواليه ها لازم أروح أبيت بعيد عن البيت خالص.
عارفة هوديه فين ما فيش حد بياخده مني.
إن قيام بعض المزارعين بحرق قش الأرز وحطب القطن هو نوع من الإفساد في الأرض وأنه من المحرمات الكبرى. إن التحريم يأتي استنادا إلى القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن الأطفال هم أكثر الفئات تأثرا بتلوث الهواء الذي تسببه هذه الأفعال وغيرها فيصابون بضيق التنفس وأمراض الشعب الهوائية وزيادة احتمال الإصابة بمرض الربو والتهاب العين.
إنما الجهاز التنفسي هو البوابة الأولى لتلقي الهواء وبالتالي فهو أكثر الأجهزة اللي بيحصل فيها ضرر. أول حاجة اللي احنا بنشوفها على الجهاز التنفسي إنه أمراض الحساسية بتزيد يعني أمراض حساسية الأنف وحساسية الصدر بتزيد جدا جدا مع السحابة السوداء واحنا فعلا بنلاقي في عياداتنا دايما الشهور دي بيبقى النزلات الشعبية والنزلات الشعبية الربوية والحساسية الصدر والانتكاسات بتاعة الحساسية والسدة الشعبية بتزيد.
الغربية تعتبر هي من المحافظات اللي تعتبر الأساسية في زراعة الأرز ففي الوقت ده من السنة بيبقى فيه حرق قش الأرز كتير ودي مشكلة ظاهرة المفروض الحكومة يعني تساهم في الحد منها لأن الناس كلها بتعاني من التلوث وخصوصا الحالة دي بتظهر بليلة بتبقى الدخان بيبقى بكمية كثيفة فالمفروض الحكومة يعني تحاول انها تحل المشكلة دي يعني مثلا تعيد تدويرها قش الأرز في مثلا تستخدمه كعلى في المواشي في أي حاجة تانية إنما يعني دي تعتبر من المشاكل المفروض اللي الناس على حلها كلنا.
إنه لا يشفع لمن يفعل هذا كونه يريد بهذا الحرق قتل الحشرات الضارة فإنه يمكن الاستعاضة عن هذه الطريقة بطرق أخرى آمنة يعرفها المتخصصون.
بنكبس العفش وبنشيله.
العفش ده اللي هو قش الرز.
الرز اه.
قش الرز.
قش الرز اه.
بالليمولي بقى.
بالليمولي عشان المغزى اللي نعمله علف للمواشي.
بتعملوه علف للمواشي.
اه يعني
بنأكل. الناس اللي بتاخد قش الرز وتحرقه دي.
لا ده بيبقى زيادة عندهم ده وده غلط طبعا.
غلط ليه يعني؟
غلط عشان البيئة وبتاع وحاجة زي كده.
يعني أنت مش موافق على اللي هما بيعملوه؟
لا مش موافق طبعا.
يعني طب الظاهرة دي؟
حرق العفش أرسل.
ليه بقى؟
لان الحرق العفش بنستفيد منه المغزى للمواشي برضه في الاكل والحاجات دي.
طب امال الناس اللي بتحرقوا دي بتحرقوا ليه؟
بيحرقوا بقى ده بيبقى عندهم يعني ايه زياده واستهتار شويه يعني.
استهتار. طيب هم كانوا زمان بيحرقوا برضه قش الرز ولا كان في حاجه ثانيه بيعملوا بيها؟
لا كان زمان كان ايام الاول كده بالحميه والبتاع وكان بيخبزوا بقى عيش وبتاع والفران القديمه ديت اللي هي المباني دي الفرن الطوب دي اه بس
لما دلوقتي الفرن الالي بوظت الدنيا.
ما عادش فرن دلوقتي من البلد دي كله فرن الي دلوقتي. اه
تمام. طيب تقول ايه للناس اللي بتحرق قش الرز وبتبوظ صحه البني ادمين اللي في مصر كلها؟
لا ده غلط طبعا.
قول لهم ايه؟
نقول لهم يعني اتقوا الله في الناس شويه يعني اتقوا الله في حرق العفش بس وخلاص والحاجه زي دي يعني ايه لموها ما هي بتنباع والعفش بينباع يعني لو مش عايزه بينباع لو عرضه للبيع بينباع. يقول ما المغزى بيطول المواشي وبتاع.
طيب سؤال اخير يا حاج محمد، هل قش الرز حرقه في الارض بيفيد الارض؟
لا ما فيش الارض طبعا
خالص.
ده هو عشان ما يشيلش وبتاع ولا يلم ولا يجيب مكبس زيد عشان يلم العفش من الارض، فهو اسهل حاجه عنده ان هو ولا كبريت فيه بيحرقه عشان ما يلموش ويكبسه كده مثلا يكلفه مثلا كبسه وبتاع وحاجه زي كده
ويبوظ صحه الناس.
يبوظ صحه الناس.
عملت دراسه على التغيير المناخي اتلقيت ان الفتره من 96 لحد 2014 فيها قمة التغير بتاعة الضغط الجوي، يعني بنبقى في القمة وكذلك الرطوبة النسبية وبنبقى في القاع بتاع التغير بتاع سرعة الرياح.
أحلى 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 اللقاء.
أحسن عبارة سمعتها في التقرير اتقوا الله، يعني رسالة بتوجه لكل الفلاحين وكل أصحاب الأراضي، اتقوا الله في كل الناس الموجودة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. تعليق حضرتك على التقرير؟
يعني التقرير خير دليل على الحملة اللي احنا قايمين بيها مصر 2011 بدون حرق قش الرز.
جميل.
الفلاح البسيط حضرتك هو مش عايز يحرق بس البدائل ايه؟ هو عايز بدائل. احنا لما نزلنا بنفس نفس الفكر اللي حضرتك عامل بيه التقرير احنا سمعنا نفس الكلام. انا مش عايز احرق بس شوف لي البدائل عشان انا محتاج ان انا ازرع برسيم بعد الـ بعد الـ الارز. فمش عايز الوقت يطول من عاية. انا حسنا معاكم لاطول فتره ممكنه بس المهم تجيب لي البدائل.
جميل.
احنا زي ما قلت لحضرتك احنا جالنا عروض ان انت تعالى شيل الفدان من عندي ب 200 جنيه. الراجل عايز يدفع فلوس عشان يشيل قش الارز، معناه ان هو مش عايز يحرق.
طب انتوا هتشيلوه تدوه فين؟
احنا دلوقتي احنا كل فكرتنا ان احنا بنحاول نعمل مجموعات صغيره في كل المحافظات. المجموعات دي تكون في كل المراكز اللي موجوده في مصر.
جميل.
المشروع القومي لزراعه مصر على الفيسبوك بيرحب بكل شباب مصر ان هم ينضموا ويعملوا مجموعات.
يعني فاتحين باب كل الشباب، باب تستقبلوا فيه كل الشباب المتطوع.
كل الشباب المتطوع
وكل واحد في مكانه.
وكل واحد في مكانه.
يعني كل واحد يكون مجموعه في قريته او في المكان اللي هو عايش فيه وينطلق من خلال المكان اللي هو فيه.
بالظبط.
والارشادات وكل حاجه موجوده من خلال الصفحه بتاعتكم.
من خلال الصفحه بتاعتي.
قول الصفحه تاني.
المشروع القومي لزراعه مصر.
يعني اخش اعمل سيرش كده في الفيس مشروع القومي لزراعه مصر
على الصفحه
مباشره.
تمام.
اعمل لايك وبدخل اشارك.
تمام. هيخش على الحمله اللي هي حمله مصر 2011 بدون حرق قش الرز.
جميل.
هيخش هيقول انا مجموعه مثلا من 3 او من 4 في اي محافظه من المحافظات واحنا هندله بعد كده حتى لو عنده صعوبات.
بيكتب ده على الول ولا بيبعت لكم رساله خاصه؟
لا بيكتب ده على الول لكلنا كلنا. وحتى لو عنده اقتراحات او عنده افكار او عنده طريقه للتخلص الامن من قش الرز برضه بيعرضها معانا.
تمام. وانا ايضا ابشر المشاهدين الكرام ان الصفحه بعد الحلقه مباشره المشروع القومي لزراعه مصر هتكون موجوده على الصفحه الخاصه لمحبي برنامج مع الشباب. صفحه محبي برنامج مع الشباب تستطيعون الدخول عليها من خلال محرك البحث جوجل. يعني لو دخلت جوجل دلوقتي وكتبت في السيرش صفحه محبي برنامج مع الشباب تدخل الى صفحه مباشره باذن الله عز وجل. طيب تسمح لنا ننتقل الى المهندس احمد حمزه. وباشمهندس احمد انتوا عملتوا من خلال الصفحه ومن خلال المشروع ده عده حملات وموجود كان ده في صفحه عندكم على الشمال. تمام. صفحات متسلسله.
اتكلمنا عن ابتدينا في الاول في المشروع القومي لزراعه مصر. اول صفحه فتحناها هي صفحه زراعه القمح، ودي فعلا هتلاقي حركة على الشمال في زراعه القمح. وتاني صفحه كانت ترشيد استهلاك المياه.
جميل.
تالت صفحه كانت زراعه المشروم او عيش الغراب. ورابع صفحه هي حملتنا حملة مصر 2011 بدون حرق قش الأرز.
تمام باشمهندس احمد، حضرتك تخصصك ايه اصلا؟
انا محاسب قانوني باشمهندس.
محاسب قانوني استاذ احمد حمزه. طيب محاسب قانوني بعيد عن المجال ده خالص مش كده؟
اه بس احنا لقينا ان احنا قبل 25 يناير وقبل وتحديدا في يوم 11 فبراير بعد التنحي لقينا ان احنا ما كانش في ال 24 ساعه ما كانش فيهم حاجه للبلد. انا في يومي كان يومي كله شغل والبيت والكلام، لكن ما كانش في حاجه للبلد.
كنت مقطع ساعه او اتنين لعمل تطوعي مثلا.
اه مفيش. فدوت بدايه كنت انا والبشمهندس بدانا ان احنا نركز في الموضوع دوت ونحاول نوفر وقت في اليوم للبلد.
تمام.
وكانت البدايه في موضوع الزراعه وزراعه مصر.
جميل. اكتر المشاريع اللي انتوا عملتوها من خلال الصفحه بتاعتكم ولقيت اقبال كبير عند الناس؟
كانت المشروع اللي هو باقل تكلفه هو مشروع المشروم، وده اللي لقى
اقبال عند
العيش وغراب، ولقى اقبال عند الناس كويس جدا. وفعلا كان
هو مشروع تكلفته بسيطه اظن
جدا. تكلفته بسيطه والعائد بتاعه ان شاء الله يبقى كويس.
جميل.
وخاطبنا فيه ناس يعني.
تمام. خلينا نتكلم في موضوع قش الرز، ايه اللي انتوا عملتوه فيه؟
احنا عملنا الحمله هدفها الاساسي هي مجموعه اهداف قدام لو نعرضها، هي تحديد الاماكن في كل محافظه اللي ممكن عن طريقها استغل كميات وطرق ان انا اجمع فيها قش الرز. بالاضافه ان احنا كمان نحدد الماكينات اللي ممكن نستغلها في مكان قش الرز. ده خاطبنا بيه وزاره البيئه وخاطبنا بيه وهنخاطب بيه المحافظات ان شاء الله، محافظات الدلتا على وجه الخصوص.
طيب. طيب انتوا قلتوا انه في يعني فوائد من جمع قش الرز وانتوا ممكن تستغلوا فيه ان انتوا كمان تشغلوا الايادي اللي لسه ما اشتغلتش او البطاله موجوده في البلد.
بالظبط. هو احنا لو جينا يعني عملنا تقرير بسيط كده لفوائد قش الرز، ممكن نستخدمه كسماد عضوي، كعلف حيواني، ممكن يخش في صناعه الخشب الام دي اف، ممكن نستخدمه في البيئه اللي بنزرع جواها عش الغراب. يعني كل دي استخدامات قش الرز كتير جدا، بدل ما احرقه يعني استغله.
صحيح. طيب موضوع كلفة النقل، انتوا هتنقلوها من ارض مثلا موجودة في الدقهلية او في الغربية او في الشرقية للمكان اللي انتوا هتشغلوه فيها هيكون على حساب مين؟
ما عشان كده احنا عايزين نبتدي من دلوقتي الجزء اللي قاله الباشمهندس، ان احنا نكون جوه كل مركز وجوه كل محافظة مجموعة من الشباب يبتدوا يحققوا المشروع ده، ان كان سماد عضوي ان كان علف حيواني. بس في الاخر احنا ما تحملناش تكلفة وفي نفس الوقت ما حرقناش قش الرز.
جميل. طيب تسمعنا ننتقل للباشمهندس حمادة. فندس حمادة، حضرتك مهندس زراعي هم يعني بيستفيدوا من حضرتك في العمليه كعمليه استشاريه يعني. حضرتك اتفضل.
بالنسبه لقش الرز طبعا زي ما قال الزميل ان هو ليه استخدامات كتيره جدا، يمكن من اهم الاستخدامات قش الرز اللي هي ان احنا ممكن نصنع منه علف او خشب الام دي اف. بالنسبه للعلف في الطريقه الكلاسيكيه المعروفه جدا اللي هي في العلف ممكن نحقنه باليوريا او بغاز الامونيا. طبعا بيجيب القش رز عادي وبنبتدي نحقنه بمعدل 4 كيلو لكل 100 لتر ميه لكل 100 كيلو جرام قش رز. وبنبتدي طبعا نكون الكومه بتبقى حوالي 4 طن، وبعد كده بنبتدي نغطيها كويس جدا. بنبتدي نعمل كبس القش رز الاول، وبعد كده بنغطيها ببلاستيك عشان نمنع دخول الهواء داخل الكومه. وبعد حوالي 3 اسابيع بيبقى عندنا قش رز او بيبقى عندنا علف جاهز. طبعا بيبقى النسبه بنسبه 4 كيلو قش.
يعني فوائده اكتر بكتير من احنا لو حرقناه وخلصنا منه.
فوائده كتير جدا يعني. بيبقى عندنا كل 4 كيلو قش بيدينا علف 1 كيلو علف مركز.
طب
طبعا ده بيفيد بشكل كبير جدا في ان احنا اصلا محتاجين في مصر حوالي يعني محتاجين حوالي 3 مليون فدان علف بالنسبه ل 3 مليون فدان.
انا عايز اعرف نقطه محيراني جدا، لما الدوله فرضت غرامه قدرها حوالي 10,000 جنيه يمكن واكتر على موضوع حرق قش الرز، كانوا بيقولوا للفلاحين طب خلصوا من القش ده ازاي؟ عندك فكره؟
والله هو كان برضو نفس الافكار اللي انا بقولها دي او نفس الحاجات اللي انا
كان ودوه فين؟ في حد بياخد القش ده في الفتره اللي فاتت؟
هي الفتره اللي فاتت طبعا ما كانش فيه. الفترة اللي فاتت كان في بعض الحاجات عشان ما انا برضو ما نظمش حد يعني. كان في بعض النقاط تجميع موجوده في الشرقيه وفي الغربيه، بس ما كانش
كان بيستوعب كل ده؟
لا طبعا. يعني كان ليهم خطه معينه. يعني كان ليهم خطه ان هم يستغلوا 1.8 مليون من هو من كميه كبيره.
الدوله في الفتره اللي فاتت كان شاطره جدا في فرض الغرامات، لكن البدائل لا. طيب تسمح لي انتقل لاخونا الفاضل استاذ محمد القصاص. استاذ محمد حضرتك من البحيره او البحيره؟
بحيره ان شاء الله.
البحيره وحضرتك انضميت للصفحه وحضرتك في الاصل مدرس وعرفت منك ان انت بتساهم الان في حمله توعيه في بلدك.
ايوه ان شاء الله.
كلمني عنها.
اولا انا من البحيره ومن قريه اسمها قريه النخل البحريه مركز الحمص. داخل القرية دي في جمعية
خيرية. يعني تقرب المايك من بقى حضرتك.
داخل القرية في جمعية خيرية إسلامية. طبعا الجمعية الخيرية لها نشاط داخل القرية ومن ضمن النشاط بتاعتها إن فعلا كانت بتقوم بحملة توعية ضد المخلفات الزراعية ومخلفات الإيه المنزلية.
جميل.
وخاصة وركزت الفترة الأخيرة على الحملة ضد حرق القش الأرز. وخطيبنا جهات حكومية وجهات مانحة عشان خاطر مثلا تساعد الجمعية بمكان كبسة أو مكان فرن عشان نقدر ننفذ الفكرة داخل القرية.
تمام.
ولكن للأسف طبعا الجهات الحكومية ما حدش رد علينا. فكنا مستنظرين مثلا اي مساعدات من المحافظه او من اي او وزاره الزراعه بحيث مثلا تكون موجود مكان فرم داخل القريه بحيث نستغل الكميات الرهيبه ديت اللي بتتم حرقها في خلال كل سنه مثلا من محصول الرز.
جميل.
وخاصه ان القريه برضو اللي انا عايش فيها فيها بتزرع كميات كبيره جدا من محصول الرز.
طيب حضرتك لما انضميت للصفحه ايه وجه الاستفاده؟
طبعا بالنسبه للقاب المجموعه ديت ان انا اتصفحت على الفيسبوك ومن خلال التصفح انا مثلا شفت الجروب بتاعهم.
حضرتك مدرس ايه الاول؟
مدرس الكترونيات ثانوي. الكترونيات ثانوي. فلما شفت الفكره بتاعتهم لقيتها مثلا مطابقه لنفس الفكره اللي احنا بننفذها في القريه. فانا حبيت انضم للمجموعه عشان نفعلها على قدر الامكان ونحاول نتواصل لافضل فكره او افضل وسيله ان احنا ننفذ الفكره بتاعتهم.
جميل. تمام. حضرتك شفت وجه استفادات معينه لما دخلت الصفحه؟
طبعا استفدت من فكرهم كويس جدا. وبعدين مثلا ان الفكر بدا ينتشر.
طيب لما حضرتك بدات تقعد مع فلاحين في البلد وقعدت تتكلم معاهم كانوا في وجه استجابه؟
طبعا في استجابه عاليه جدا. لان الناس مثلا في الريف عندنا من فتره قبل فرض الغرامات كانوا بيستخدموها في الفرن البلدي
زي ما قلنا في التقرير.
نفس كده. فطبعا نتيجه الفرن الغاز لما نزلت فهو اصبح عبء عليهم ومفيش امكانيات موجوده في البلد مثلا عشان خاطر يستغلوها مثلا في عمليات الكبسه وعمليات السماد.
جميل.
او مفيش فكر جديد عندهم يعني.
تمام.
فاحنا استغلنا برضو عملنا منشورات وعملنا جلسات في الجمعيه الخيريه مثلا لوعي للفلاحين وهتستمر ان شاء الله لحد نهايه المحصول.
تمام. انا اكرر هذا النداء للساده المشاهدين الكرام لكل الشباب الموجودين في القرى تحديدا ويحبوا اي ينضموا الى مشروع القومي لزراعه مصر من خلال صفحتهم على الفيسبوك ينضموا اليهم ويكونوا مجموعات كما قال اخونا الفاضل باشمهندس محمد قواشطي وباذن الله عز وجل يعني يكون كل واحد فينا بيساهم في عمل ايجابي ينفع فيه البلد والبيئة والمجتمع المحيط به. عند حضرتك إضافة؟
أنا عندي إضافة بالنسبة للثروة اللي عندنا وهي ثروة القش وثروة السم والبكم.
جميل.
ثروة القش وثروة السم والبكم إحنا متجاهلين الاثنين. متجاهلين القش ومتجاهلين السم.
كثير من المشاهدين يقول لك إيه علاقة السم والبكم في القش؟
أولاً السم والبكم إحنا منضمين معنا في الصفحة بتاعة المشروع القومي لزراعة مصر.
والله
موجودين.
أعداد كبيرة؟
هم أعدادهم كبيرة وتواصلهم كتير حتى لما بنيجي نعمل لهم دعوة بيحصل لنا زي حضرتك اضطراب في الاعداد اللي بتيجي.
وفي الحقيقه الشباب دول تحديدا عندهم عزيمه واراده قويه
جدا
وحب للمشاركه في
حب المشاركه
والحياتيه
والمجتمع اصلا ما بيعرفش يتعامل معاهم. عشان كده احنا لما دعيناهم في المشروع وتفهموا جدا المشروع القومي وتفهموا الحملة بتاعتنا هم جالهم زي تبرع كده بقطعة أرض في الإسماعيلية
حوالي كم فدان؟
12 فدان.
12
فدان
من واحد من صم وبكم.
من واحد من صم وبكم.
طب إيه رأيك نروح لبشمهندس محمد حمزة اللي معانا في الحلقة وهو من الإخوة الأفاضل اللي بنعتز بيهم وبشمهندس محمد من صم وبكم اتكلمنا عنهم
معايا أنا مصمم لكم هيئة المشروع القومي.
حضرتك مصمم لوجوهات اصلا شغال ديزاينر يعني. جميل.
المشروع القومي
لزراعه مصر
مصمم لوجو. اول حاجه المشروع القومي لزراعه مصر
يعني لو في امكانيه بطريق تزوم لنا بس على اللوجو.
يعني اللوجو ده للشباب. ده للجروب وما ايه مكسبه.
طيب ممكن تفتح لنا كده يا باشمهندس احمد؟
ايوه
عشان الكاميرا وجهوا ناحيه الكاميرا وتتكلم
حضرتك. اتفضل. في شباب لو في جروب بيكسب شباب بيكسب الشباب على خطوه واحده للزراعه. الشباب اللي سم والشباب اللي كل مصر بخطوه واحده. في خطوه الخط هنا في زرعه بعديها بعد كده ايه خطوه واحده والمشروع القومي ده خطوه اولى والخطوه الثانيه اللي سم وبكم.
دي ايضا لوجو ثاني حضرتك عامله.
لوجو سم وبكم الرمز سم وبكم
رمز
وكمان الرمز تحليهم اشارات السم المكتوب عليها المشروع القومي للزراعة المصر للنصم وبكم
إن شاء الله.
النصم وبكم أساسا هنا في مصر 3 مليون.
تمام شكرا جزيلا مش صعب عشان نتكلم معاك.
3 مليون بال يعني أمة أول ما شاف المشروع القومي للزراعة مصر بسط جدا يعني مبسوط جدا جدا وعندهم استعداد وهم أساسا عندهم قوة والإيمان والدقة
ما شاء الله.
يعني
طب انت بتتواصل معهم ازاي؟
بتواصل معهم اساسا انا احد معضوهم معهم من سم انا اساسا من سم ابوكم
ما شاء الله.
فهم ايه في 8 اصدقاء وكلهم معنا اول ما كلمت الموضوع كلام ده فعلى مشروع قلت لهم على الدعوة فجبت لهم الدعوة جبت لهم الدعوة اللي سم ابوكم فاول ما شاف المشروع قلت الكلام فمبسوط جدا.
حضرتك يا باشمهندس محمد قلت لي قبل الحلقه ان في واحد من صحابك في اسماعيليه اسمه ايه؟
اسمه استاذ احمد صالحين.
استاذ احمد صالحي؟
استاذ احمد صالحين في طريق اسماعيليه.
طريق اسماعيليه
قبل 20 كيلو.
شاف المشروع وعجبه.
هو كلم يعني شفته وكلمنا بعد كده احنا رحنا في الارض اسماعيليه في ارض اسماعيليه رحنا هناك فشفناه وايه وبقى مبسوط جدا عشان احنا حركنا معاه. وساعدنا بعد كده ايه بعد كده كلمنا روحنا هناك الاجتماع عملنا اجتماع عشان بوجم في التواصل كلامه مع بعض وبعد كده
وتبرع لكم بارض 12 فدان
12 فدان هو ايه يعني موجود هم عايزين تعديل
ما شاء الله
نعمل باي سرعه.
طب قولي بقى ال 12 فدان ده عشان تعملوا ايه بالظبط؟
نعملوا باي سرعه بتقوم محتاج اول ما شاف الحمله القرش حرق القش
دي حرق القش ممكن عشان صح ما ترفعها حضرتك للكاميرا دي ده لوجو اللي انت عامله عشان حرق الرز
تحت بزرع رز زرع رز عامل زرع معروفه زرع رز معروفه باينه ايه عملت حرق الصوره الحرق القش صوره كبيره ده ملوش لازمه حرق القش احنا مساعدين حرق القش الزوم بكم اول ما شافوا خلاص احنا عندنا نص فدان هاتوا القش نعمل عالف حلواني نعمل سمار دودوي نعمل كوبوتس
نستفيد منه يعني
انتبهت ميو
ما شاء الله.
فهم ايه شبكم مبسوط جدا وقالونا شارك معنا فعايزين نساعدونا وقلت لهم يعني ربنا سأل يعني ان شاء الله الخطوه الجايه باذن الله
ان شاء الله. ده حضرتك يا باشمهندس محمد وسي حضرتك كملت تعليمك وخدت معهد كمبيوتر؟
معهد
كمبيوتر كمبيوتر وانت اساسا هاوي موضوع انتشار ديزاينر يعني
مبسوط جدا يعني
والله
الحمله ده.
طيب قول لي بتكون فكره التصميم ازاي؟
التصميم في الاول انا اساسا بحب التصميم
جميل
في الاول خالص في الاول خالص كنت بحب التصميم في الاول خالص بعد اول ما شفت المهندس محمد والاستاذ احمد ومجموعه من الشباب فمبسوط يعني بيعملوا عندهم افكار فانا عملت التصميم عملت التصميم قلت له المهندس عملت الثلاثه الاوجهاتهم كده فاختار قال لي اوكي الواحده فقال لي كبر مش عارف ايه فعملت تصميم
في الحقيقه يا استاذ محمد احنا كلنا في وسط قناه الرحمه وبرنامج مع الشباب فخورين بيكم جدا وفخورين بيك على وجه التحديد واسمح لي نوري المشاهدين الكرام تقرير بسيط بالفيديو لاخواننا الصم والبكم ونروح للتقرير ونرجع تاني.
احلى 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 اللقاء احلى اللقاء مع الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع القومي لزراعة مصر شارك معنا في المشروع القومي للصم والبكم على صفحة المشروع القومي لزراعة مصر على الفيسبوك. شارك معنا 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 في المشروع القومي للصم والبكم على صفحة المشروع القومي لزراعة مصر على الفيسبوك.
صراحة عندهم عزيمة وإرادة قوية. خلينا كلنا نقول لا حجة لأحد، لابد جميعا أن ننزل إلى سوق العمل، ولابد جميعا أن ننزل إلى ميدان العمل التطوعي، مش كده؟
تمام. هم في اجتماعاتهم بصراحة بيحرجونا بقوتهم،
عندهم عزيمة،
قوة وإرادة وعزيمة غير عادية. بنحس إن إحنا اللي عندنا الإعاقة، مش هم اللي عندهم الإعاقة.
سبحان الله.
يعني انت حضرتك لما تشوف محمد وتشوف صحابه لما بنقعد معهم، احنا بنحس ان احنا اللي عندنا الاعاقه مش هم اللي عندهم الاعاقه. امكانيات غير عاديه، طاقه غير عاديه. هم الناس بترفض القش مثلا، هم الناس اللي تحمسوا جدا ان هم ممكن يشتغلوا في تحول القش لاي حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها
ان شاء الله.
تمام الحمد لله.
في نهايه هذه الفقره لا يسعني الا اتوجه للبشمهندس محمد قواشطي على وجودكم معنا، وايضا احنا سعداء وفخورين جدا بالمشروع بتاعكم، مشروع قومي لزراعة مصر، وسعداء اكتر ان عندنا شباب بدا يفكر انه ينزل الى سوق او ميدان العمل التطوعي ويشارك بنفسه، رغم ان انتم تخصصاتكم كلها مختلفه، وتقريبا تخصصاتكم كلها ليس لها علاقه بالزراعه باستثناء بشمهندس حماده. فاسال الله سبحانه وتعالى يجازيكم عنا خيرا ويبارك فيكم. ايضا اشكر واحيي اخونا الفاضل الاستاذ احمد حمزه، جزاكم الله خيرا، اتمنى لكم الازدهار والتقدم والتالق خلال المرحله القادمه، وان شاء الله اعدكم ان احنا في اسس البرنامج مع الشباب نتابع باذن الله عز وجل المشروع بتاعكم. ايضا اشكر اخونا الفاضل باشمهندس محمد حمزه من الذي يمثل اخواننا الصم والبكم. في الحقيقه احنا سعداء جدا 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 بوجودك معنا، وفخورين بكم جدا، ونتمنى ان شاء الله في المرحله القادمه تكونوا من تقدم الى تقدم
ان شاء الله.
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. وايضا اشكر اخي الفاضل باشمهندس حماده ابراهيم الاستشاري الخاص بهذه المجموعه، فجزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا يا فندم. واشكر ايضا الاستاذ محمد قصاص المدرس، وايضا الاخ الذي ساهم في حمل التوعيه في البحيره، فجزاكم الله خيرا وشرفتنا ونورتنا، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، كثير من مشاهدينا الكرام بيقول انت في كل حلقه بتقول للتواصل، نرجو يكون التواصل من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب، ويكون التواصل من خلال موقع عمر الحنبلي على الانترنت وموقع قناه الرحمه الفضائيه. وكثير مننا يمكن ليس له استخدام على الانترنت، او يمكن ما عندوش وقت يقعد على الانترنت بالشكل الكافي، لذلك اي واحد عنده فكره او اي واحد عنده اقتراح يحب يقدمه لنا في برنامج مع الشباب، اي واحد عنده حتى لو نقد، ولا بشرط ان يكون نقدا بناءا، اي حد من الشباب عندهم مشروع يكون بمثابه هذا المشروع العظيم في كل التخصصات، نحن نقبل كل هؤلاء الشباب ونتمنى ان هم يشرفونا في البرنامج. فقط العمليه تحتاج الى نوع من التنظيم من خلال صفحتنا على الانترنت، وايضا من خلال هذا الرقم الخاص بي 010 550 68 36، 010 550 68 36. استقبل من خلال هذا الرقم جميع رسائلكم بافكاركم واقتراحاتكم، استقبل ايضا من خلال هذا الرقم كل الشباب اللي يحبوا يشاركونا في برنامج مع الشباب ويناقشوا معنا الموضوعات التي نناقشها في كل حلقه. سعيد جدا بهؤلاء الشباب الذين شرفونا، سعيد ايضا بلقائي في الفقره الاولى مع الاستاذ محمود بكري. مشاهدينا الكرام، من هنا الى القاكم في الحلقه القادمه، لكم مني اطيب التحيه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب.